إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فجزى الله أخانا عبد الكريم الحسني حفظه الله تعالى، وهو من الدعاة إلى الله عز وجل، والآن هو قائم بدعوة في وادي العين، تكلم حول خطر البصر وأن الإنسان لا يسترسل في هذا وإلا أوردته المهالك، واستهل كلامه بحديث عظيم من أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حديث شكل ابن حميد في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود والترمذي، وذكره شيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، إذ كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ من أشياء فيقول: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. قال بعض أهل العلم: إن مداخل الشرور تأتي من هذه المخارج أو الثغرات، فيأتي الشر من السمع فيسمع الإنسان ما حرم الله، يأتي الشر بما يبصر الإنسان من شر ومن محرمات، يأتي كذلك عن طريق اللسان، إذا زلت لسانك وقلت قولا كفريا شركيا محرما سبا شتما غيبة نميمة إلى آخر، يأتي الشر أيضا في أعمال القلوب، إذ أن القلب له أهميته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأخيرا استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من شر مني، لأن المني قد يوضع في حلال فيؤجر عليه الإنسان، وقد يوضع في حرام فيؤثم عليه الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك: أرأيتم إن وضعه في حلال أكان له أجر، فكذلك إذا وضعه في حرام كان عليه وزر. وعموما إطلاق البصر فيما حرم الله عز وجل قد يكون سببا في انتكاستك، وقد ضرب لنا على ذلك أمثلة مشكورا حفظه الله تعالى ذاك المؤذن وأيضا ذاك المجاهد وغيرهم كثير قد يغتر، بل إن من يطلق بصره قد يفسد حياته. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قصة وقعت في بلادهم في عنيزة أن رجلا في يوم عرسه دخل في بين وسط النساء ليأخذ زوجته، وهذه عاداتهم القديمة، فكانت بجانب زوجته امرأة من قريباتها وكانت متزوجة وكانت أجمل من زوجته، فهام حول تلك المرأة التي أعجبته فطلق زوجته بعد يومين أو ثلاث ولم يدخل عليها، فجعل يؤز تلك حتى تطلب الطلاق ويتزوج، فأبت فلا وقع من ذا ولا على حصل على ذا. هذا كله بسبب أنك تطلق البصر، فأنت مسؤول بين يدي الله عز وجل عن هذا البصر. قال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم تكلم أخي أبو عبد الرحمن خالد بغطيان حفظه الله تعالى وذكرنا بقصة من قصص أو من قصص الوحيين، وما أحوجنا إلى ذلك أن نستمع القصص الصحيحة الثابتة إما في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من قصة نسمعها وتطربنا وتشنف لها الأسماع وإذا بها ضعيفة، وكم من قصة تضحكنا وإذا بها لا تثبت، وهذا قد خصصنا له لو تذكرون محاضرة فيما يتعلق بالآثار التي لا تثبت، وذكرنا قصصا جملة منها حتى يحذر الناس منها. فاختار أخونا أبو عبد الرحمن حفظه الله تعالى هذه القصة، وهي ما رواها الإمام مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه في قصة غلام، وهذه خلاصتها أن هذا الغلام ما كان يأمل ولا تتطلع نفسه أن يكون ساحرا يوما من الأيام، وإنما اختير اختيارا، فإن الساحر لما كبر طلب من يعقبه في هذا الأمر. ومنه نستفيد أن العالم عند أن يكبر ولا يعطي غيره من العلم قد يندرس العلم بغض النظر عن نوع العلم، أكان علما شرعيا أو علما محرما، فإن هذا الساحر حرص كل الحرص على أن يبقى هذا العلم وإن كان علما حراما، كان علما كفريا، إلا أنه كان حريصا على ذلك. لكن نحن عباد الله من فضل الله عز وجل حتى ولو اندرس شيء من بعض معالم الشرع قبل قيام الساعة، فإن الله عز وجل يبعث لنا على رأس مئة كل سنة من يجدد هذا الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث، وجاءت في رواية يقيض، لهذه الأمة على رأس مئة كل سنة من يجدد لها دينها. فبين الفين والأخرى تسمع عن عالم كبير قد درع وظهر وذاع صيته بين الأمة، ثم إذا مات خلفه آخر ولو بعد فترة، فعلى رأس كل مئة سنة. وحددنا ذلك قبل قيام الساعة، لأن في آخر الزمان ومن أشراط الساعة أنه يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، أي تذهب معالمه وتمحى أحكامه حتى يبقى أقوام يقولون أدركنا آباءنا يقولون الله 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 فما معهم شيء. وهذا في آخر الزمان وعند اقتراب الساعة. وبعد ذلك لما علمه وبدأ بتعليمه، ومن هذا أيضا ما أشار إليه أخونا أبو عبد الرحمن حفظه الله تعالى، أن السحر يؤخذ بالتعلم، لا تظن أنه يأتي إلهاما، لا كذب. ولهذا الله عز وجل لما ذكر آية السحر قال يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل، فيكون بالتعلم بالتعلم وليس اكتساب هكذا. ثم بعد ذلك إذا بالغلام كان على طريقه راهب، وهذا نستفيد منه أن الله عز وجل قد يهيئ لك أسباب الهداية وأسباب الخير فلا تفرط فيها. فإذا قيض الله عز وجل لك أخا في الله يحثك على حضور المحاضرات وعلى المواظبة على الدروس، فلا تهمل هذه الفرصة ولا تتركها، فإن ذلك يعد لك حسرة بعد ذلك وندامة. لأن قوم ثمود جاءتهم هذه الفرصة، عرضت عليهم الهداية لكن تركوها وفرطوا فيها، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ما أحبوا الهدى على العمى، لا، فاستحبوا العمى على الهدى، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. فهيأ الله عز وجل الراهب وسط الطريق، ثم بعد ذلك دخل في إشكال، وهو أنه كان يتأخر عند الراهب فإذا بالساحر يضربه وربما يعنف عليه وكذلك أهل، فجعل الراهب يذكر له أمرا بحيث أن يكون حلا من الطرفين، فأهل هذا الطفل وأهل هذا الولد يجلون ويحترمون الساحر، وإلا لما دفعوا ولدهم إليه. والساحر يعلم علم اليقين أن لأهله عليه حقا. فبعد ذلك إذا جاء، وهذا بتعليم من الراهب، إذا تأخر وذهب إلى الساحر حتى لا يضربه فيقول له إن أهلي حبسون وهكذا. وهذا ربما قد يكون هذا في دينهم جائز، وإلا لو كان هذا أتى بها بمعاريض كان أحسن، فإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، فلو دلس عليهم وأوهمهم بشيء ولم يكذب صريحا فكان أحسن وأفضل. ثم مرت الأيام، وبعد ذلك إذا بالغلام يريد أن يعرف أن الحق مع من، فاعترضت دابة في الطريق وعطلت مصالح الناس، فقال الآن أعلم أن الساحر على حق أم الراهب؟ فقال اللهم إن كان الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة. وهذا يدل على أن هذا الولد وهذا الغلام كان مائلا إلى الراهب. لماذا لم يذكر الساحر؟ كان مائلا. وأيضا يستفاد جواز الدعاء المعلق، جواز الدعاء المعلق وله دليل في السنة النبوية، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، إلى أن قال: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، إلى آخره. فأجاز العلماء الدعاء المعلق في مثل هذه المواطن، لكن كلمة إن شاء الله لا، إن شاء الله لا تقال في مواطن الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك كما في حديث أنس وغيره، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستكره له، يعني لا تظن أنك مستغني عن الله، يا رب إن شئت غفرت لي وإن لم تشأ فالأمر سيان، فأنت الفقير لله عز وجل والله هو الغني الحميد. فهذا موطن وموقف مهم للغاية، أن هذا الغلام عرف أن الحق مع الراهب، فأخبر الراهب بذلك، فالراهب أخبر الولد أنه قد نزل منزلة أعظم، وهذا من تواضع الراهب، لكن طلب من هذا الغلام طلبا أنه لا يدل عليه، وهذا ليس بحرام حتى في شرعنا، فإن الإنسان قد يعذب بعذاب لا يطيقه فيخشى على نفسه، مع أن في شرعنا أن الإنسان إذا عذب بعذاب وأكره حتى بكلمات الكفر أن يقولها وخاف على نفسه فله، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الإنسان يشعر أنه لا يستطيع أن يصبر على ذلك فمعذور، كما حدث لعلي بن مديني أو يحيى بن معين، فإنه مباشرة قال بخلق القرآن، ثم اعتذر قال: والله لو ضربوني بخمس سياط لفلتت نفسي، يعني لمت، قالوا كان ضعيفا، فبعض الناس لا يتحمل. فقال للغلام: لا تخبر عني ولا تدل علي الملك، ثم وهو قد تفرس أنه سيبتلى. ثم بعد ذلك جاءت الابتلاءات، وقبل ذلك الولد اشتهر أمره وصار يأتي إليه، وقد أتى إليه من جلساء الملك وهو أعمى، فقال له الولد: إنما يشفي الله، فالشفاء بيد الله عز وجل وليس بيدي ولا بيدك. ولهذا نعلم ونستفيد من مثل هذه القصة أن الدعاء قد يستجاب حتى من طفل صغير، فلو أنك ظلمت طفلا صغيرا فيشمله واتقي دعوة المظلوم، فإنه قد يدعو عليك الطفل الصغير، يدعو عليك الطفل الصغير فيستجيب الله عز وجل دعاء. ثم بعد ذلك زادت عند أن جاء واستدعاه الملك وبين له أنه هو الذي يشفي، أي الملك ولا أحد غيره، وأن الأمر بيده. وهذا مثل قصة ماشطة فرعون، وقصة ماشطة فرعون حديث حسن بمجموع طرقه. فلما قالت الماشطة: بسم الله، مباشرة التفتت إليها البنت بنت الملك وقالت: ألك إله غير أبي؟ ثم بعد ذلك وقعت المحنة العظيمة لهذه الماشطة. وفيه أيضا استفاد من هذا الحديث حديث الغلام والراهب مع الساحر أن الإنسان الذي يدعو إلى الخير ويدعو إلى الكتاب والسنة فإنه سيبتلى ويعلم الأولاد حتى على ذلك. وهذا ما قاله لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم قال: واصبر على ما أصابك. تظن أنت لما تأمر الناس بالمعروف وتنهى عن المنكر أن جميع الناس ربما يشجعونك؟ لا، منهم من يقول له مصلحة، ومنهم من يقول هذا إرهابي، ومنهم منهم. وأنت أمرت بمعروف ونهيت عن منكر، ذكرتهم بحديث رسول الله، ذكرتهم بآية. وهذا ما وقع لهذا الغلام. وألوان العذاب عجيبة في هذا الغلام، غلام لا يتحمل حتى ربما صفعة في وجهه، يرمى من مكان شاهق ويرمى في البحر إذ أركبوه القرقور. فاللطيف في ذلك أن أهل سقطرة إلى الآن يقولون للقارب قرقور، فأركبوه ورموا به. ومع هذا فإن هذا الغلام فوض أمره إلى الله عز وجل، فكان يقول: اللهم اكفنيهم بما شئت، فيستجيب الله سبحانه وتعالى لهذا الغلام. فبعد ذلك يعني فاح الأمر وذاع بين أوساط الناس، وخاف الملك على نفسه، فلا يوجد إلا اختيار واحد من هذا الغلام. وكما قال بعض الشراح أن الغلام يعلم لأنه قد يكون ملهما وليس يوحى إليه أنه سيموت بهذه الفكرة الذي سيذكرها لهذا الملك الجبار، أنه لا يوجد حل إلا أن يأخذ سهما من كنانته ويقول: بسم الله رب هذا الغلام. فبعد ذلك قتله الملك وأسلم الناس. هذه آخر ما يتعلق بهذا الحديث. نقف وقفتين. الوقفة الأولى أن الملك خاف على ملكه، فالسلطان فتنة، والحكم فتنة، والرئاسة فتنة، حتى المسؤولية. فبعض الناس ربما يكون فيه صلاح وخير وفيه إقبال على الله سبحانه وتعالى، لكن لما يتبوأ منصبا من المناصب يضيع عليه هذا الخير كله، ويتأول لنفسه: أنني ببقائي هنا أنني أنشر الخير وأعمل. ولهذا تجد أن أهل السنة والجماعة لا يحرمون ولا يكفرون ولا، لكن تراهم من أزهد الناس عن السلطة وعن المناصب وعن الكراسي. وارجع قليلا لعهد المحدثين، فإن المحدثين كانوا يقدمون حديث الأعمش كما يقول ذلك الحافظ بن حجر على حديث الزهري، لأن الزهري كان يدخل على الحكام كثيرا، وهذا أيضا ما أفاده المعلم رحمه الله تعالى في التنكيل. مع أنك لو قرأت في ترجمة الزهري في التقريب لوجدت عبارة جميلة: متفق على جلالته، يعني جاوز القنطرة، متفق على جلالته. ومع هذا عابوا عليه هذا واعتذر له علماء وقالوا: إنما كان يدخل ناصعا. هذا إذا كان يدخل عليه، ما بالك من تبوأ منصبا من المناصب. ومن الشق الآخر كما قلنا حرص أصحاب المناصب وخوفهم على منصبهم، وهذه دنيا والعياذ بالله. والله لو تبوأت منصبا من المناصب فاعلم يا عبد الله أنها محنة لا منحة، لأن بعضهم كل همه إنما هو المال، كم يدر عليه من المال وكم يكون راتبه، وهذا ربما يكون على حساب دينه. الأمر الثاني وبه نختتم، وهو أن هناك ربما يقع شيء لك ولا يلزم يكون القتل، يقع شيء لك من الأذية يا أيها الداعي إلى الله عز وجل، لكن الصبر على ذلك قد يجعل بعد ذلك خيرا كثيرا، وهذا على الداعية إلى الله عز وجل أن يجعل هذا الأمر نصب عينيه، كما قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تبتلى وتمتحن وربما يقع لك من، لكن إن ثبت، إن ثبت فالغلام إلى آخر لحظة، إلى آخر لحظة هو ثابت. ولهذا لما رأوا الناس على هذا الثبات فإنه لله الحمد المنة، يعني كان بوفاته وبقتله صارت مسرحة جميعا، يعني مسرحة للجميع، وأنهم أسلموا لله رب العالمين. وهذا ليس فيه أنه يجوز كما أشار أخي أبو عبد الرحمن أن الإنسان يفجر نفسه، فهناك فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مهمة للغاية، وذكرها فيما أذكر أيضا في شرح رياض الصالحين، فقال بالنسبة لهذا الذي يفجر نفسه هو على أحد رجلين: إما أن يكون قد استفتى، فهذا أمر إلى الله عز وجل حتى ما قال يعفى عنها بسبب جهل، قال هذا أمر إلى الله، وإما أنه لم يستفتي قال فهذا إلى النار وبئس القرار، فلا يجوز لهذا الرجل أن يفعل هذا الفعل، فإنه فعل محرم. بهذا قدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.